الله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فإن الذكرى السنوية الأولى على رحيل الإمام الشيرازي الراحل طاب ثراه مناسبة لمراجعة ما نحن عليه من واقع متخلف ومنحط على مستوى الأمة الإسلامية والمجتمعات التي تنتمي إلى هذه الأمة، وأن نراجع أنفسنا على مستوى الدعاة والعلماء والذين حملهم الله سبحانه وتعالى مسؤولية الإرشاد والتوجيه والهداية. إن الزمن الذي يحيطنا هو من أردأ الأزمنة إن قارناها مع كثير من الفترات السابقة، فإنك لا تجد دولة لقيطة كإسرائيل وهي لا تحمل إلا حدود 5 ملايين إنسان، تجدونها في عنف دموي مستمر ومستهزئ بكل القيم، بكل الدول، بكل الشعوب، بكل القوانين الدولية. فإنك لا تجد في التاريخ تخلفا يعيشه المسلمون إلى حد بعيدا جدا في كل النواحي السياسية، حيث حكام الأمة مكبلين، وحيث الاقتصاد مكبل، وحيث المجتمعات والعوائل والأسر مكبلة، وكل ذلك واضح للعيان، ولسنا بحاجة إلى أن نبسط الحديث في ذلك. ما أريد أن أقوله أيها الإخوة الكرام، ما هي مسؤوليتنا نحن في هذا الزمن المنحط ونحن ننتمي إلى مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أولاً، والامتداد الذي حققه الإمام الشيرازي الراحل وغيره من المراجع الذين قاموا بدورهم مشكورين. فنحن ماذا يجب علينا أن نقوم به في هذا الزمن؟ في الواقع المشكلة التي نعيشها، كان الإمام الشيرازي هكذا يتحدث عنها. في ذات مرة كنت حاضرا وجالسا إلى جانبه يحاضر لمجموعة من الإخوة القادمين من دولة خليجية، كان يتحدث عن الواقع الأخلاقي المنحط في المسلمين، فذكر هذه القصة حيث أن عالما يهوديا كان يعظ اليهود ذات مرة، فكان يقول لليهود: لماذا أنتم تفسدون؟ لماذا أنتم تزنون؟ لماذا أنتم تشربون الخمر؟ لماذا أنتم تكذبون؟ لماذا أنتم متفرقون؟ إذن قولوا أننا صرنا من المسلمين. هكذا كان اليهودي يستهزئ بالمسلمين نظرا إلى واقع المسلمين الذي لا نستطيع أن ننكره، إنه هو الواقع. إذن نحن ماذا يجب علينا أن نمارس على ضوء ما كان يدعو إليه الإمام الشيرازي رحمة الله عليه؟ هناك ثلاث قيم أساسية كان يدعو إليها الإمام الشيرازي، وسوف أختصر الحديث في إطار هذه القيم الثلاثة. القيمة الأولى ما أشارت إليها الآيات القرآنية حول التعارف بين الشعوب والقبائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعددية والاختلاف في الرأي وفي الذوق وفي نمط التفكير والسلوك هذا أمر من صميم الحياة. من يمارس مصادرة آراء الآخرين إنما يعلن الحرب على هذه الآية. الآية صريحة، الاعتراف بأن هناك قبائل، بأن هناك شعوب، بأن هناك ذكر وأنثى، بأن هناك من يحمل لنفسه عقيدة ورأيا. إذن أنت عليك أن تتعرف عليه، أن تتقرب إليه، أن تتعاطى معه حول ما تؤمن به وما يؤمن به. أما أن تصادر رأيه، أما أن تدينه وتسقطه، فهذا أمر لا يليق بمن يريد أن يكون مطبقا لهذه الآية الكريمة. جاء رجل من الشيعة إلى الإمام الصادق عليه السلام وتحدث عن بعض الشيعة في تلك المنطقة التي يقطنها، فقال للإمام الصادق: إننا لا نعاشرهم، إننا نقاطعهم، لأنهم لا يؤمنون بما نؤمن به نحن. فغضب عليه الإمام الصادق عليه السلام وقال: إذن أنتم درجتكم أعلى من أولئك حسب ما تتصور يعني، ونحن أيضا درجتنا أعلى منكم، والله سبحانه وتعالى درجته أعلى منا. إذا كان ذلك يبرر، إذا كانت درجتك أعلى من غيرك يبرر لك أن تقاطعه، أن تبتعد عنه، فإذن نحن نبتعد عنكم لأن درجتكم أسفل من درجتنا.
وكذلك يبرر لله سبحانه وتعالى أن يقاطعنا، لأن الله درجته أعلى من درجتنا. إذن هذا التبرير لا ينتمي إلى قيم إلهية. إذا كنت أعلى وغيرك أسفل فعليك أن تكون تتفرع عليه، أن تفرض عليه ما تريد، أو أن تقاطعه وتبتعد عنه، فهذا لا يلتقي مع قيم أهل البيت عليهم السلام. من هنا فقد نهره الإمام الصادق عليه السلام وقال له اذهب وعاشروا أولئك الذين قاطعتموهم. من هنا فإن ثقافة المقاطعة، ثقافة الهجر، ثقافة الابتعاد عن أخيك لأنك تختلف معه أو لأنك ترى نفسك أعلى منه وأفهم، فهذه الثقافة لا تنتمي إلى ثقافة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الشيرازي في كثير من الأحيان حينما كنا نجلس معه يحترم أناسا في مستويات هابطة جدا من حيث العلم، من حيث الشخصية، من حيث السمعة حتى، ولكنه كان يقدم إليهم احترامات عالية، وحتى كان في بعض المجالس. صلى على محمد وآل محمد. في بعض مجالس العلماء كان بعض العلماء يناقشون السيد مناقشات حادة في قضايا علمية، وكان السيد رحمة الله عليه يستدل على رأيه بما يفند آراء أولئك الأشخاص، وفي نفس الوقت الطرف الآخر كان يتمسك برأيه ويعاند السيد، فكان السيد يبتسم في وجهه ويقول له رأيك وهذا رأيي. وهكذا كان تعامله رحمة الله عليه مع كل من كان أدنى منه درجة في العلم أو في النواحي الأخرى. ذلك من مقتضى التقوى، لأن المحور عند الله سبحانه وتعالى في تفاضل الناس وتفاضل الكفاءات التقوى. والتقوى لا يعني أنك تبيع على غيرك ما لديك من علم أو من مستويات أخرى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإنك بذلك يجب عليك أن تكون متواضعا لغيرك. وأما النقطة أو القيمة الثانية التي نقرأها في سيرة الإمام الشيرازي، فتلك هي السباق إلى التقوى والإخلاص. أيها الأخوة الكرام، إذا أردنا أن نخرج من شرنقة التخلف وما نعيشه من مآسي الانحطاط، علينا بحبل التقوى وبصيرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إنه لا يكفي أن تكون عالما، ولا يكفي أن تكون عالما وعاملا بعلمك، بل عليك أن تكون عالما وعاملا ومخلصا. النجاة من الهلاك في أن تكون بهذه الصفات الثلاثة: العلم والعمل والإخلاص. لذلك ورد في الحديث هلك الناس إلا العالمون وهلك العالمون إلا العاملون وهلك العاملون إلا المخلصون. فالإخلاص أيها الإخوة الكرام هو سبيل الخلاص، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الخلاص بالإخلاص. السيد الشيرازي الراحل أعلى الله مقامه كان مثالا للإخلاص، وإلا فالإنسان الذي هكذا يعيش في الحصار وفي ظلم يتوجه إليه من كل المستويات في الأمة ويتحمل ويصمد ويستمر في عطائه، لا يكون إلا من ربط قلبه بالله سبحانه وتعالى من حبل الإخلاص والتقوى. فنجاح هذا الرجل المظلوم إنما هو رهين إخلاصه العظيم، وأقول ذلك من واقع عشرتي وملاصقتي به سنوات طويلة. كلما كنت أتحدث إليه عن أمر فكان يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك ويؤكد أن ذلك الأمر الذي تتحدث عنه أيها الشيخ لا بد لك فيه من التقوى والإخلاص، وإلا فإن ذلك لا يصل إلى أي نجاح. فحديثه دائما كان يركز إلى موضوع الإخلاص في القصد. مشكلة العاملين في هذا العصر وفي كثير من العصور التي مضت غياب قصد الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال، وهذا هو سبب الفشل في التضحيات، الفشل في كثير من الأعمال. تجدون الحسينيات وتجدون المساجد وتجدون العلماء وتجدون الكتب والفعاليات وكثير من الجهود تبذل في سبيل القضايا الدينية والمواكب العزائية، ولكن السبب في أن هذه الجهود والتضحيات والأموال والأوقات لم تصل إلى ذلك المستوى المطلوب هو وجود عنصر التظاهر، عنصر الرياء، عنصر الأنانية، عنصر أن يكون الإنسان هو في الواجهة. لذلك الكثير من الخلافات، الكثير من النزاعات، الكثير من التصادمات التي تنتهي إلى سقوط الطرفين نتيجة فقدان الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن مثل هذا الزمان: سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحصن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، لا يخافون الله سبحانه وتعالى من داخلهم، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم. نعوذ بالله، هل هذا هو زماننا؟ كم ندعو وكم نرفع أيادينا بالدعاء والتضرع إلى الله، ولكن
الإشكال هو في القلوب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم بل ينظر إلى قلوبكم. فمن هنا أيها الإخوة الكرام لابد لنا أن نبحث عن سر النجاح ومفتاح الفلاح، أن نبحث عن شيء اسمه الإخلاص، فما يكون للأنا لا يبقى، وما يكون لله هو الذي يبقى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يستثمر جهد المخلصين، وإذا بالمخلص لا يحتسب لدنياه حسابا وإذا الأبواب فتحت أمامه. من فتح هذه الأبواب؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى الذي وعد المتقين المخلصين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلنستيقن بهذه الآيات ولنثق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفر للإنسان ما يريد من غير أن يريد. نعم، من دون أن تبحث عما تريده فإن الله هو الذي يوفره لك إن أخلصت لله سبحانه وتعالى. هذه من دروس التي نستفيدها من سيرة الإمام الشيرازي الراحل، والذي هو بهذا المستوى ينظر إلى الأمور فإنه يجاهد نفسه، فإنه يقف أمام هواه يحاول أن يروض ما بداخله من رغبات أنانية. أين نحن من أحاديث الجهاد الأكبر؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه، عن جده أمير المؤمنين علي عليه السلام: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة. يعني ثلاث وصايا، ثلاث وصايا رئيسية كان يعتمدها الفقهاء والحكماء حينما ينصحون بعضهم بعضا. ومع الأسف الشديد في هذا الزمان عالم ينصح عالما، فقيها ينصح فقيها، فلا يقبل منه. أين نحن من المعادلات المعنوية التي زويت عن حياتنا؟ بينما الفقهاء والحكماء يكتبون إلى بعضهم بعضا الوصايا الثلاث التالية: من كانت الآخرة همه كفاه الله همه من الدنيا. الوصية الثانية: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. الوصية الثالثة: من أصلح فيما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله بينه وبين الناس. هذه أمور هي المحور، هي الأساس في منطلقات الإنسان إذا كان يريدها ناجحة في الدنيا وناجحة في الآخرة. الإمام الشيرازي رحمه الله كان مثالا لهذه الأخلاقية العظيمة، فما كان يدخل مع أي أحد في مهاترات، في جدال، وإن كان مع الحق، لأنه قد تربى في مدرسة من قال: اترك الجدال ولو كنت محقا. أيها الإخوة الكرام، لماذا مجتمعنا البحراني يعيش جدلا ساخنا وعقيما في كثير من الأحيان؟ لماذا النقاشات
ترهق الأعصاب وتنتهي إلى المفارقات وإلى الغضب وإلى التجاسر وبالتالي إلى البغضاء والعداوات. إنما نعيشه من هوان، من مذلة، من تخلف، من عدم وصولنا إلى حقوقنا المشروعة رغم كل التضحيات في هذا البلد. ذلك نتيجة الجدل، نتيجة النقاشات، نتيجة الدبابيس التي نزرعها على بعضنا بعض حول كل قضية نريد أن نفتح ملفا من النقاش الحامي. لماذا هذه الأخلاقية؟ أين نحن من الأهداف الكبيرة؟ أين نحن من الطموح الذي عاشه الشيرازي، عاشه الخميني، عاشه السيستاني، عاشه الخوئي؟ لماذا هذه الترهات التي نعيشها وكل مراجعنا قد أعطوا في مجالهم وجزاهم الله خير الجزاء؟ نحن أيها الأخوة لابد لنا أن نراجع حياتنا، أن نفكر فيما نحن فيه كي لا نعيد التأريخ. وكم كانت الشيعة في طول التأريخ يكرر على نفسه المآسي بسبب هذه الحالات السلبية التي تجترها. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب، فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهم النفاق. القلوب المريضة والنفاق، التظاهر بما ليس في داخلك تجاه الطرف الآخر، هذه المجاملات التي جاءت على حساب قيمنا وحقوقنا، كل ذلك نتيجة كثرة المراء والجدال والنقاشات التافهة. أنحن قد تخلقنا بأخلاق بني إسرائيل؟ والقرآن قد أدان هذه الأخلاقية؟ لماذا قصة بني إسرائيل تتكرر في كثير من السور القرآنية؟ أليست لكي نأخذ العبرة والدرس ولكي نكون مع بصائر القرآن، مع بصائر الإيمان، ولكي نكون ممن ينظرون إلى الآخرة؟ ذلك لأن النقاش والجدال والمراء هذه كلها في داخلها في الواقع نتيجة حب الدنيا. الذي يناقش، الذي يحاول أن يحطم هذا ويحطم ذاك ويرفع نفسه، هذا هو مصداق بارز لمن نسي آخرته. الإمام الشيرازي كان يترك من يشتر فيه ويشتمه، كان يسكت انطلاقا من قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. الإمام الشيرازي إنما أصبح عملاقا يتحدى التاريخ، ذلك لأنه قد تجاوز المهاترات ولم يرد على من هبط في مستواه. كيف نحن نستفيد من ذكرى رحيل هذا الرجل العظيم؟ أن نتعلم من مدرسته، وإلا فكثير أولئك الذين تغنوا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولكن شتان بينهم وبين سيرة علي. ما نحتاجه نحن كطلاب في مدرسة الإمام الشيرازي هو أن نعتمد مبادئ الإمام الشيرازي في كل شيء، في التعايش، في الشورى، في التعددية، في الحرية، في احترام الآراء، في أن نتداخل مع الآخرين، في أن لا نسمح للآخرين أن يفرضوا على جماعة السيد الانطوائية، فلنخرج. حكى لي أحد كبار العلماء الذي كان لا يتفق مع الإمام الشيرازي، قال لي: حقا إن هذا الرجل عظيم. قلت: لماذا؟ قال: لأنه يحضر في مجالس فواتح الذين يسبونه. يعني قد تجاوز التراكمات والحواجز وبدأ يدخل ويحضر عند من كان يسبه ويشتمه. عظمة هذا الرجل في أنه استطاع أن يجاهد هواه، عظمة هذا الرجل في أنه استطاع أن يكون على مستوى أرفع من مستوى مناوئيه. هكذا كان أمير المؤمنين، هكذا كان الأئمة عليهم السلام، كانوا أرفع من مستوى أعدائهم ومناوئيهم، لذلك تجدونهم قد بقوا وأعداؤهم قد انتحوا. فنحن يجب علينا أن نكون على هذا المستوى. ورسالة الإمام الشيرازي إلى الشيرازيين وغير الشيرازيين أن يكونوا على هذا المستوى في التعامل مع المحيط، وإلا سوف المحيط المتخلف هو الذي يفرض نفسه علينا، فنصبح كمن كانوا متخلفين ولم يستفيدوا من رؤى الحياة ومعالم الطريق إلى النجاة. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، لنسمو إلى مستوى المسؤولية ولندرس الحدث ولندرس الأحداث ونكون على مستوى الذي كان يطمح إليه صاحب هذه المناسبة التي اجتمعنا لأجله، لا لكي نقرأ له الفاتحة، وإنما لكي نتعلم منه كيف يجب أن نكون. ورحم الله من قرأ على روحه سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.